Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نبدأ إن شاء الله معكم دورة في علم الأصول من خلال الحلقات الثلاث للسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية والسيد الشهيد غني عن التعريف. ونحن جرت العادة في بداية أي دورة نبدأ بترجمة مبسطة عن صاحب الكتاب وذكر فهرسة سريعة
Created with free version for non-commercial use.
الأساسية والعناوين الأساسية ليكون الطالب على المام شامل لما سوف يدخل إليه تفصيلا. بالنسبة للمقام الأول تحدث نحن في بعض التدريسات عن حياة السيد الشهيد ومكانة هذا العالم الجليل قدس الله نفسه الزكية ودوره في الإبداعات وفي كتاباته المهمة كفلسفتنا واقتصادنا ودوراته في الفصول أو في الفقه وبعض الأبحاث هنا وهنا. لذلك لا نرى أنفسنا بحاجة إلى الكلام أكثر لأنه واضح هذه الشخصية ومدى تأثيرها رحمة الله. في المقام الثاني نبدأ الحلقات من الحلقة الأولى معكم إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبركات من المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. نبدأ الحلقة الأولى وهذه الحلقة المهمة
Created with free version for non-commercial use.
حلقة ضرورية لمبتدئ ولدارس بحث الأصول. هذه الحلقة بشكل عام تبدأ بعناوين رئيسية. بعد المقدمة والتمهيد يذكر الشهيد الصدر عليه الرحمة بعد التمهيد يدخل إلى تعريف علم الأصول كلمة تمهيدية، ثم يدخل في تعريف علم الأصول موضوع علم الأصول أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، ثم يأتي في جواز عملية الاستنباط هذه الإشكالية في علاج أصلا مصطلح الاجتهاد الذي وقع عليه لبس واشتباه كيف يحلحل هذه القضية. بعدين يتحدث عن الحكم الشرعي وتقسيمه، تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي وضعي، يتحدث عن أقسام الحكم التكليفي، ثم بعد ذلك يتحدث عن بحوث علم
Created with free version for non-commercial use.
بين النوعين تكلم عن النوع الأول اللي الأدلة المحرزة، تقسيم البحث يبدأ بعد الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي، يتكلم عن ما هو الوضع والعلاقة اللغوية، ما هو الاستعمال الحقيقة والمجاز إلى إلى إلى، يدخل بعد الدلالات يتكلم عن صيغة العام، صيغة النهي، الأطلاق، أدوات العموم، أداة الشرط، ثم بعد ذلك يدخل الدليل الشرعي اللفظي الثاني وحجية الظهور، تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية القرينة والتصميم فصل إثبات الصدور، ثم الدليل الشرعي غير اللفظي اللي يتكلم في البداية عن الدليل العقلي، دراسة العلاقات العقلية، تقسيم المبحث، ثم الحديث عن العلاقات القابلة نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، هل تستلزم حرمة البطلان مثلا، ثم العلاقة بين الحكم وموضوعه في الجمل الفعلية في موضوع الحكم ما استفضلها الجعل والفعلية، ثم موضوع الحكم العلاقة بين الحكم متعلقة، العلاقة بين الحكم والمقدمات، العلاقة بين العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد، ثم بعد ما ينتهي من هذا يدخل النوع الثاني الأدلة وهو الأصول العملية التي تكون في مقام الشك في الحكم الظاهري أو كما يأتينا إن شاء الله، تمهيد القاعدة العملية الأساسية، القاعدة العملية الثانوية، قاعدة مجلس العلم الإجمالي، تمهيد مجلس العلم الإجمالي، الحلال الإجمالي، موارد التردد، ثم بحث الاستصحاب، استصحاب وما يدور حوله، ثم تعارض الأدلة. يعني في نهاية هذه الدورة تكلم عن تعارض الأدلة، تعارض الأدلة المحرزة حالات التعارض بين الدينين اللفظيين، حالات التعارض الأخرى مثلا التعارض بين الأصول، تعارض بين النوعين إلى غير ذلك. هذه فهرسة عامة لما تحوي هذه الحلقة المباركة، لكن على نحو الاختصار والبيان السهل، يعني كما الشيخ صلى عليه الرحمة يعني بنى حلقاته مراعيا حالة الطالب أن يتدرج من الأسهل
created with free version for non-commercial use.
غير ذلك لكي يكون على وضوحها على خطى ثابتة. ثم تأتي الحلقة أحسنتهم رويدا رويدا، ثم يأتي الحديث عن الحلقة الثانية تكون بعد شوي أعمق وأشمل وأداء، ثم بعد الحلقة الثالثة اللي هي من يقولون من هضمها حق هضمها، يستطيع بتعبير بعض تلاميذ السيد الشهيد يدخل حتى الخارج، لكن يحتاج مع دقة وتأمل. هذا على بعض الآراء، بعض تقول ضروري تدرس الكفاية، عاد تدرون المناهج والاختلاف فيها، نحن الآن ليس في مقام التقييم والتقويم. تعالوا معي الآن في البداية التعريف بعلم الأصول. اللطيف السيد الشهيد يتحدث هنا عن كلمة تمهيدية فيذكر مجموعة من المقدمات. نحن طريقة التدريس نحاول أن نلملم لك البحث بما يمكن لملمته، ثم نقوم بعملية التطبيق، وإن كانت العبارة سهلة لكن التطبيق هم مهم، لأن في التطبيق ترسيخ للمطلب، وربما يفوت الشارح بعض الشيء في بيانه فيستدركه في التطبيق، مضافا إلى أنه قد يكون هناك نكات جديدة تستوضح من خلال التطبيق، يعني ربما هذا المعنى تلحظه إن شاء الله. تعال معي إلى هذا البحث. أولا السيد عليه الرحمة ذكر السيد الشهيد عليه الرحمة ذكر كلمة تمهيدية خلاصتها في مقدمات. لاحظوا المقدمة الأولى، الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعلم أن له خالق، هذا الخالق واجب الوجود، والإنسان عبد ممكن ضعيف، هو عين الفقر والحاجة لخالقه، وهذا بحث موكول في محله في الأبحاث العقلية.
Created with free version for non-commercial use.
صفات الواجب وصفات الممكن. وأبرز صفة في الواجب صفة الغنى المطلق، وأبرز صفة في الممكن بل هي عينه هي الفقر الذاتي للفقر الممكن. وكما أشارت الآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذه المقدمة مهمة جدا، والهدف منها ما هو؟ الهدف أن الإنسان ما دام يعتقد هذا الاعتقاد، إذن بما أنه له خالق هذا الخالق سوف يحاسبه، واضح، وسوف يكون في دائرة المساءلة والتساؤل والمسؤولية. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، الإنسان يدرك كذلك أنه لم يخلق ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
بل خلق لكي يتكامل، خلق الإنسان للتكامل والرقي والصعود إلى المراتب العليا، واضح؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان حتما وجزما سوف يلاقيه. إذن الإنسان يدرك، وكما في قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن من الله ونرجع إليه، نحن مخلوقون من الله ونرجع إليه، بتعبير السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في الميزان، هناك لا معنى لرب لا معاد وعود إليه. طبيعة الرب ما هو؟ كما منه الابتداء إليه الانتهاء. حسن، إذا يترك هذا وفق الأدلة كذا إلى غيرها، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، يترك الإنسان أنه مكلف بتكاليف تجاه الرب.
Created with free version for non-commercial use.
وهناك ماذا؟ شرائع أرسل الله رسلا بها إلى عباده. هنا جاءت دور النبوة ودور الإمامة تعيين الأوصياء من قبله. سهم يدرك بأن هذا الرب الرحيم اللطيف بعبادة لن يهمل ماذا عبادة، فأرسل إليهم رسل يبلغون عن، واضح. فمن ثم هذه الشريعة، هذه هؤلاء الرسل ماذا جاءوا لتبليغ أحكام الله. يدرك الإنسان إذن أن لله أحكام وأن لله حكم في كل واقعة، يعني لا تخلو واقعة ماذا من حكم لله سبحانه وتعالى، واضح. فهذه الأحكام، لكن تعلموا بأن هذه الأحكام كلها على ماذا مرتبة واحدة من الوضوح. بعض الأحكام الذي جاءت إلينا واضحة وضوح شديد، مثل وجوب أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، لكن ابتعاد الإنسان لفاصل زماني كبير من زمن الناس مثلا، صارت بعض المسائل تحتاج إلى ماذا، إلى يعني أو اكتنف هذه المسائل غموض ونتيجة هذا الابتعاد وهذا صح التعبير هذه الفترة الزمنية الطويلة. على هذه المقدمات سوف يتضح ويتشكل لنا ضرورة وجود علم ماذا يوضح لي دفع القموض عن الحكم الشرعي الذي أنا ملزم به أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي انتشأ عندي علم الفقه، أول ما انتشأ عندي ما هو كحالة ثانية صناعية علم الفقه كعلم. هذا العلم له موضوع، صاحب التعبير على من يقول أنه له موضوع، وله مسائل تدور حول هذا الموضوع، تدور موضوع المكلف نفسه. هنا المسائل تدور حول المكلف من وجوب، من حرمة، من كذا، من تروك، من واجبات، من مستحبات، من إلى غير ذلك. هذا العلم يتكفل رفع القموض الذي سال جملة من الأحكام الشرعية، ونسميه بعلم الفقه. يقوم بتحديد استدلالي، الفقيه يمارس إقامة الأدلة على تعيين الموقف العملي من كل حدث من أحداث هذه الحياة. فنعرف أن هذا الشيء حلال، هذا الشيء حرام، هذا الشيء واجب إلى غير ذلك. ولهذا عرف عن الفقه ماذا عرف؟ بأنه علم استنباط الأحكام الشرعية. علم الفقه عرف بأنه ذلك العلم الذي يستنبط لي الأحكام الشرعية، أهو علم عملية الاستنباط بعبارة مختصرة.
Created with free version for non-commercial use.
الاستنباط. طبعا عندما نأتي نحن إلى الفقه نجد بشكل جلي وواضح أن الفقيه يعتمد أسلوبين في بيان الموقف الشرعي ويحدد الموقف الشرعي. الأسلوب الأول تحديده بتعيين الحكم الشرعي، يقول هذا واجب هذا حرام من خلال آية، من خلال رواية كذا، خبر ثقة كما سيأتي إن شاء الله، يبحث في النصوص ويعين الحكم الشرعي. طبعا بعد عملية شاقة من البحث والتنقيف وحل التعارض لو وجد وكيفية الاستدلال ودخول عناصر كثيرة كما يأتينا إن شاء الله. الآخر لا، الأسلوب الثاني هو تحديد الوظيفة لمن؟ العملية للمكلف. يعني بعد أن أشك وما صار عندي دليل محرز، ما وقفت على دليل محرز لوصول العملية، فهل ما في هذا الموقف يقتضي أصالة البراءة أو أصالة الاحتيام أو الاستصحاب أو التخيير كما سيأتينا إن شاء الله. فهذا في مرتبة ثانية، لأن العلاقة بين الحكم الأدلة المحرزة والوصول العملية علاقة ماذا؟ طولية، ليست علاقة عرضية. متى يلجأ الفقيه إلى الأصول العملية؟ عندما يفتقد الدليل في الرتبة السابقة وهي رتبة الأدلة المحرزة، فيأتي إلى الأدلة والأصول العملية، يجعلها الشارع أساسا ماذا؟ لكي ترفع الحيرة عن المكلف، لكي ترفع حيرة المكلف وما شاكل ذلك. إذن لكن لا يعني أنه عندما نقول أصول عملية يعني ليس للفقيه دور، لا، هي هم عملية استنباطية، لأن في كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، سواء يحدد الحكم الشرعي أو يحدد الوظيفة العملية لمن؟ للمكلف. هنا السيد الشهيد عليه الرحمة عندما يعرض هذا الآم يقول تعالوا معي نحن الآن. عندما نأتي إلى الفقيه ونرى ممارساته في عملية الاستنباط نلحظ شيء، وهو أنه يمارس عملية الاستنباط على منحين. نجد هناك منحة ما نسميه بالعناصر الخاصة لكل مسألة، ونجد منحة آخر في الاستنباط وهو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. عرف؟ فمن هنا جاء ضرورة الفرز بين علم الفقه الذي يختزن الأدوات الخاصة كرواية على كل حكم شرعي أو أصل عملي لكل مسألة مثلا أو لبعض المسائل نسميها مثلا العناصر الخاصة، ونفرز العناصر العامة تدخل في جميع عمليات الاستنباط، مثل خبر الثقة حجة أو الظهور حجة أو كذا إلى غير ذلك. فبدأ يتبلور مع مرور الزمان علم خاص يسميه بعلم الأصول. هكذا انتشأ عندنا علم الأصول الذي ماذا يبدأ الآن بتحريفه وتوضيحه وبيان كيف نحن ماذا نتعامل مع علم الأصول كعناصر مشتركة لعملية الاستنباط، وعلم مفصول بعد فصل عن علم الفقه. صار عندنا علم الفقه وعلم الأصول، ويأتي إن شاء الله التوضيح أكثر فأكثر. أن نحن نطبق عبارة ما درسنا أو ما قررنا في هذا البيان. واضح هذا المقدار إن شاء الله؟ تعال معي للعبارة. قال: التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية. نحن المقدمات طبعا بعضها عمقناها.
Created with free version for non-commercial use.
يقول: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام، فإن الله خالق ومشرع يعني، والشريعة يعني آمن بالشريعة والشريعة، وعرف من يعني الإنسان أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن ماذا؟ عن امتثال أحكامه، ولو من باب قانون شكر المنعم واجب، وجوب شكر المنعم، أو ماذا؟ دفع الضرر المحتمل. أحسنت، أنا أحتمل الضرر إذا ما منصعت لأوامر المولى، خصوصا الضرر الأخرى واللي هو ضرر خطير جدا وأبدي، إما من هذا أو من ذاك بنفس النتيجة. قال: وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ماذا؟ من يصبح؟ الإنسان المكلف يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. ما هو المنشأ لهذا الإلزام؟ نقول المنشأ هو لكون الإنسان عبدا لله ومخلوق لله وخاضع لله، فلا بد يوافق بين مرادات الله وبين من؟ وبين سلوكه، يجعل سلوكه وفق المراد الإلهي. قال: يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه، ماذا تفرض عليه؟ تبعيته للشريعة، كوني أنا تابع للشريعة وأوفق سلوكي مع هذه الشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة.
Created with free version for non-commercial use.
هذا صحيح ومقدمات تامة، لكن هذا لو كانت الأحكام واضحة ما احتجمه أعرف الحكم على طول، ما بوجود كون المعصوم موجود حاضر بيننا، وأعرف الحكم الواقع وانتهى الأمر. لكن لا، القضية أعقد من ذلك وأطول من ذلك. قال: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا واضح للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة ماذا في كل واقعة شو صير؟ أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علميا ودراسة واسعة. خصوصاً مثل زمان الناس زمان وجود النبي صلى الله عليه وآله بالشكل العام الأمر سهل. سألني الرسول صلى الله عليه وآله شوف الحكم الواقعي.
Created with free version for non-commercial use.
مع مرور الزمن تخيل. ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة ولكن عوامل عديدة منها طبعاً في يعني مسألة التقية عامل. مسألة ما يسمى بتقطيع النصوص اللي جمعوا الروايات في ذاك الزمان رواية واحدة لكن قطع حسب الأبواب هذا سبب نوع من القموض تقول مثلا صاحب الوسائل أو غيره فرضا رواية ترص صفحة صفحتين لكن يأخذ كل مقطع حسب الباب فاللي ما يلتفت لمجموع الرواية تفوته ربما يعني نكات في عملية الاستدلال ولا طمع أن يلجأ إليه جملة من علمائنا في قضية أن الرواية المقطعة لابد أن تجمع بطولها بكامله لكي يتم على أساس عملية الاستنباط هذا عامل عامل آخر كما قلنا البعد الزمني
يدخل مثلا النقل بالضم
created with free version for non-commercial use
ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع لزمن الناس يعني كذلك التعارض طبعا أحد العوامل رواية كذا تعرض مع رواية كذا هذه هم تخلق لنا هذه الأزمة والمشكلة ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض وعلى هذا الأساس بعد وضوح كل هالمقدمات وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع ماذا أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على ماذا على تعيينه يعني تعيين الموقف العملي وهكذا كان ماذا كان
created with free version for non-commercial use
أنشئ علم الفقه للقيام بمن بهذه مهمة فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة ماذا ها؟ تحديدا استدلاليا كالدليل مثلا على وجوب الفاتحة في الصلاة مثلا كوجوب الذكر في الركوع مثلا وجوب شرائط الصوم مثلا تحديدا استدلاليا والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف ماذا؟ تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث من؟ في كل حدث من أحداث الحياة وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط استنباط عدن استفعال يعني مثل استخراج
created with free version for non-commercial use
شرعي ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه ما هو هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين أحدهما تحديد تعيين الحكم الشرعي من الدليل الكاشف مثلا آية رواية متواترة مثلا خبر ثقة قال لي إن هذه الصلاة واجبة تلك الصلاة أو ذاك مثلا صلاة الجمعة واجبة فرضا كذا الحكم الشرعي المعين والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه
created with free version for non-commercial use.
والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول ماذا نسميها لتحديد تعيين الحكم الشرعي؟ أحسنتم يسمى بالأدلة مطلقا أو يسمى بالأدلة المحرزة. كيف الأدلة المحرزة؟ إذ يحرز بها الحكم الشرعي. هذه يتضمن الحديث عنها. والأدلة تستعمل في الأسلوب الثاني لتحديد وظيفة ماذا تسمى؟ بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وهذا يأتي الحديث عنهما إن شاء الله مفصل. يقول وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه ماذا يمارس استنباط الحكم الشرعي أي يحدد الموقف العملي ماذا تجاهه؟
بالدليل.
واضح. يقول وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة. مثل الآن النجار
created with free version for non-commercial use.
يعمل لك باب، طاولة، مكتبة، غرفة نوم، لاحظ مجلس كامل، لكن هذه عناصر مختلفة، صحيح؟ غرفة النوم غير المجلس، المجلس غير الطاولة، الطاولة غير الكرسي، لكن مع عملية النجار هناك عناصر مشتركة يستخدمها في كل هذه العمليات، عملية النجارة، مثل المسمار، المطرقة، المنشار. عرفت هذه عناصر مشتركة، هذا مقصودنا باب التقريب المعقول بالمحسوس. عرفت في عملية الاستنباط نفس الفقيه، الفقيه في عملية الاستنباط يقول أنا ترى عندي عناصر مشتركة أستعملها في عمليات استنباط من الأحكام الشرعية مختلفة، مسألة في الصوم، مسألة في الحج، مسألة في الصلاة، مسألة في الجهاد، مسألة في الخمس، مسألة في الزكاة، أحكام متفاوتة، لكن هناك ماذا؟ مع وجود عناصر خاصة لكل مسألة الرواية خاصة في باب الخمس غير رواية باب الصلاة مثلا، إلا أن عمليات الاستنباط ماذا؟ أجدها عناصر، أو أجد هناك عناصر مشتركة، أجد عناصر مشتركة، هذه العناصر المشتركة التي أجدها ماذا أسميها؟ ماذا أسميها؟ ماذا أسميها؟ معي أسميها نفس هذه العناصر اللي أملمها ويخلها تحت عنوان علم الأصول. فيأتي عالم الأصول كيف يتعاطى مع هذه العناصر في إثبات حجيتها دليليتها مثلا، والكلام يأتي إن شاء الله. قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ماذا تطلبت؟ ها؟ وضع علم خاص. تغلبت أن نضع علم خاص بعد، بدل ما تكون يجد الفقيه هم هو مسكين يتعب هم ينقح هذه المسائل في علم الفقه، يقول له تعال خلني أعزلها واجعلها علم له تعريف، له موضوع، له مسائلة خاصة به والرتبة، ويكون محط لأنظار المحققين والتحقيق في هذه المسائل، مما ينعكس كما سيتضح إيجابا على عمليات الاستنباط وين؟ في الفقه. فكلما نضجت مسائل هذه المسائل والعناصر المشتركة كلما نضجت وكلما قويت واتضحت، طبيعي كان الفقيه أكثر عمقا ونضجا في عملية استخدام هذه في عمليات الاستنباط،
يعني أشبه
كما قلت نمثل المعقول بالمحسوس، أشبه بالنجار. كلما كانت عناصر مشتركة في عمليات النجارة ممتازة، المنشار ممتاز في أعلى مراتب الاستعداد، المسامير جيدة، المطرقة جيدة، شو صير عمله أدق على مستوى النجارة وأسهل وأدق وصح التعبير، ويصير نتاجه أقوى. وكلما لا والله المنشار تعبان، مسامير ضعيفة كذا، شوف عند الطالب راح يسويها طالة غير سليمة مثلا أو غير تامة أو ما شكل ذلك، باب التقريب. فلذلك تجد علماء اعتنوا بهذه المعنى بأنهم عزلوا هذا العلم وجعلوه علما مستقل اسمه بعلم الأصول. لاحظوا من هنا يقول السيد، لاحظوا تقتضى ذلك كما هنا قال وقد تطلبت هذه العناصر، أي عناصر يعني
المشتركة،
يجينا حجية الظهور، حجية خبر الواحد إلى غيره كما يأتي. قال وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني سواء كانت في الأدلة المعرضة أو حتى الأصول العملية، النتيجة هو عملية استنباط. يعني لا يجي في ذهن الطالب أن الأصول العملية ليس فيها استنباط، لا، يتضح شواهد محلها كيف بل يعني من أعمق الأبحاث عن أصول الأصول العملية مع الاستصحاب وغيرها. يعني كدقة يمارسها الأصول يأخذ حتى من الأدلة المحرزة وحجة خبر الثقة أو ما شاكل ذلك كما سيأتي ويتضح. يقول يعني شغله هناك بشكل أجلى وأوضح. قال عيد العبارة، قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها ماذا؟ تدخل في وقت تقلبت العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ماذا تطلبت؟ وضع علم خاص بها بهذه العناصر المشتركة لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. فكان يعني فوجد، هذا كان بمعنى كان التام، أساس وجود علم الأصول هو هذا، السبب هو هذا، فكان علم الأصول. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة التمهيدية. يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل تعريف علم الأصول وكيفية ماذا بيان، ماذا بيان موضوعه وعلاقته بالفقه. هذا بعد كما قلت هو بحكم اليوم أول درس، وإن شاء الله يأتي الحديث مفصلا في المسائل الباقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.
Created with free version for non-commercial use.